أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اتضح من البحث السابق أن الآخون قدس سره في تعريفه للواضع يوجد في تعريفه خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنه عرف الواضع بالمعنى الاسم المصدري لا بالمعنى المصدري وهو فعل الواضع، فحقيقة الواضع الأثار والنتيجة الحاصلة وهي العلقة الوضعية، ولهذا لم يقبل تعريف المشهور بأن الوضع تخصيص وتعيين وجعل، بل الواضع هو الأثار الحاصل من ذلك وهو الاختصاص الارتباط بين اللفظ والمعنى. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن تعريفه يشمل كلا قسمي الوضع، الوضع التعييني والوضع التعيني، فإن الارتباط والاختصاص له منشأان، منشأ وهو منشأ المنشأ وهو اعتبار الواضع بأن يجلس الواضع على كرسي الواضع ويضع اللفظ للمعنى فيحصل نحو ارتباط واختصاص ومنشأه تعيين الواضع، وتارة يكون المنشأ ناشئا من كثرة استعمال اللفظ في المعنى فيتحقق الوضع التعيني. ولهذا هذا التقسيم للوضع إلى تعييني وتعيني إنما يأتي على تفسير المصنف للوضع بأن الوضع هو عبارة عن نحو من الاختصاص، نحو من الارتباط، لا بشرط من جهة منشئه، واضح، لا بشرط من جهة منشئه. وأما على تعريف المشهور قبله بأن الوضع تعيين تخصيص جعل ملازمة لا يدخل في هذا الوضع التعيني، بل يختص الوضع بالوضع التعييني، فلا يكون تحليل المشهور للوضع جامعا لأقسام الوضع. والمصنف قدس سره لتوضيح هذه النقطة يرى أن الوضع بمعنى العلقة الوضعية بلحاظ المنشأ تنقسم إلى أقسام ثلاثة، أو ينقسم الوضع إلى أقسام ثلاثة بلحاظ منشئه. القسم الأول الوضع التعييني، وهي العلقة الوضعية الناشئة من فعل فاعل مختار، تعيين اللفظ لمعنى، كأن أضع اللفظ إلى ولدي، فهذا فعل صادر من الواضع، هذا وضع تعييني. القسم الثاني الوضع التعيني، وهي العلق والارتباط الناشئ من كثرة استعمال اللفظ في معنى، حتى تكون هناك علاقة توجب حصول وضع وقرن واقتران بين اللفظ والمعنى. وهناك قسم ثالث من مبتكرات الآخوند، لا هو وضع تعييني ولا هو وضع تعيني، وهو ما يسمى الوضع بالاستعمال. الوضع بالاستعمال، كما لو فرضنا أنه اتصلت المستشفى إلى الشخص وقالوا له رزقت بولد، فقلت أسقوا عليا شربة من الماء، أسقوا عليا شربة من الماء، ما قلت وضعت لفظ علي لابني المولود، لا، أقول مباشرة استعملت لفظ علي وأريد منه ماذا؟ هذا المولود الجديد. اسقوا عليا اللبأ، لبأ الأم الذي قيل أنه يتوقف عليه الحياة كما في الشرائع وفي المسالك، اسقوه اللبأ الأم، اسقوا عليا، فاستعملت لفظ علي في شنو؟ في الولد. يقول بنفس هذا الاستعمال تتحقق العلقة الوضعية، ولم يسبق هذا الاستعمال وضعا، فبنفس الاستعمال هذا يتحقق الوضع. وهذا الاستعمال عند الآخر لا هو استعمال حقيقي ولا هو استعمال مجازي. تسمع العجائب عادي، لا هو استعمال حقيقي ولا هو استعمال مجازي. ليش؟ أما أنه ليس استعمالا حقيقيا، لأن معنى الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، تفترض أنه وضع له ثم تستعمله في طول وضعه. واضح شيخنا؟ في طول وضعه تستعمله، وهنا لا يوجد وضع في رتبة سابقة على الاستعمال، فليس هذا استعمال حقيقي. وكذا ليس هو استعمال، أوضح، ليس استعمال لله في غير ما وضع له، إذ لا بد أن هذا اللفظ وضع لمعنى، وفي طول ذلك استعملت اللفظ في غير المعنى، فهذا استعمال لا هو حقيقي ولا هو مجازي. ويقول لا توجد آية أو رواية تقول لا بد أن يكون الاستعمال إما حقيقي أو مجازي. وشكوا بها، لا توجد لا آية ولا رواية، لا في البحار ولا في المستدرك. وحكام جماعتنا يقول لي البحار 120 مجلد، كل شيء يقول في البحار موجود 120 مجلد، لا يخلو منه البحار، هذا لا هو موجود لا في البحار ولا في المستدرك، ما في رواية. خشك، والاستعمال صحته بالطابع، الاستعمال صحته بالذوق بالطابع باستحسان العرف، والعرف والذائقة العرفية تستحسن ما نقول. هذا إما كان هو الأكثر، ما يقول وضعت لفظ فلان لولد المولود ثم أقول بعد ذلك اعطوا ولدي فلان اللبى، ما يطولها مباشرة، يأتي لللفظ في سياق الاستعمال. ولهذا يرى الآخوند أن هناك وضع يسمى الوضع بالاستعمال، وهذا المنشأ الثالث. وما ذكره المشهور من تعريف الوضع بتعيين اللفظ للمعنى وتخصيصه به ناظرين إلى قسم واحد من أقسام الوضع وهو الوضع التعييني، ولا نظر في كلامهم للوضع التعيني والوضع بالاسم استعمال. ولهذا نحن نذكر تعريفا جامعا: الوضع هي العلقة الوضعية، هو اختصاص اللفظ بالمعنى. هذا ما تقدم، هذا بيان لما تقدم سابقا مع توضيح أكثر. النقطة الخامسة، وصلنا النقطة الخامسة.
الفرق الثالث عن وضع التعيين.
نعم.
الفرق الثالث هذا عن وضع التعيين.
وضع التعيين كثرة استعمال، لازم كثرة. يعني مسبوق بالواضع. يعني عندنا الاف له معنى حقيقي، كثر استعماله مجازا في غير ما وضع له، وبعد ذلك لما كثرت الاستعمالات صار هناك قرن بين لفظ. هذا لا بالاستعمال مباشره،
يصير الثاني لغوي اذا بمجرد الاستعمال تحصل.
حسب القصد، هناك هم قصدوا الاستعمال ان لفظ موضوع لمعنى واستعملوه مجازا، تصرف في الإرادة الاستعمالية مو في الإرادة الوضعية التصورية، إرادة استعمالية. تارة عندهم يتعلق الغراض بأن يستعملون اللفظ لأنه مسبوق بوضع فيستعملونه مجاز ولو لغراض في المجاز، وتعلم وضع بالاستعمال يقصد المستعمل من استعماله إحداث تلك العلقة. في الاستعمال المجازي كل واحد مستعمل ما كان قاصد إحداث العلقة بين اللفظ والمعنى. أمر قصدي هذا أمر قهري. الأمر الخامس، من خلال ما ذكرناه في توضيح كلام الماتن يتضح الإشكال فيما نسب للآخون في بعض الكلمات، فهنا نذكر مثالين على ذلك. المثال الأول، المورد الأول، ذكر في كتاب دراسات في علم الأصول لتقرير أبحاث سيدنا الخوئي في الجزء الأول صفحة 28 أن الآخون يرى السببية الواقعية النفس الأمرية. الآخون يرى السببية الواقعية النفس أمرية، وهذه النسبة غريبة جداً وبمكان من البعد بحسب ما اتضح من شرح كلام شنو الآخون قدس سره. وقد ذكرنا بالأمس أن الآخون لا يدعي مسلك الذاتية أو مسلك السببية، بل يقول بأن هذا الاختصاص اللفظ بالمعنى قد يكون ليس ناشئا من أمر تكويني، ناشئ من أمر اختياري. الأمر إما تعيين إما اعتبار وإما كثرة الاستعمال، وليس هذا هو مسلك السببية التكوينية بين اللفظ والمعنى كما بيناه بالأمس. فهذه النسبة للآخون لا تخلو من غرابة.
هذه النسبة من المحقق الخوئي.
نعم، حسب التقرير لا نعلم دقيق التقرير، اشتباه ما أعلم، كما هو مذكور في تقرير الدراسات. الثاني، ما نسبه سيد المنتقى للآخون من أن الوضع جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى. الوضع جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى الذي هو مسلك المنتقى. سيد المنتقى يرى أن الوضع جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، ونسبه لمن؟ للآخون. وعبارة الآخند في الكتاب لا تدل على ذلك، بل هو يهرب من مسلك الجعل والاعتبار، لا يفسر الوضع بفعل الفاعل المختار كما هو عبارة وكما صرح تلامذته كالقوشاني لا يرى أستاذنا أن الوضع هو فعل الواضع وهو التعيين التخصيص جعل ملازمات كل هذا ما يراه الآخون فنسبة مسلك جعل الملازمة للآخون بعيد عن الواقع فهذه النسبة نسبة غير تام دققوا في النسب هذا إشارة إلى أن ندقق في النسب خب إذا نسب إلى الشيخ شيء نسب إلى الآخون شيء نسب إلى النائيني نسب إلى السيد الخوئي لا نمشي مع النسب لا بد أن نراجع المصادر ونتأمل هل النسب صحيحة أو غير صحيح صحيحة خب هذا هي النقطة الخامسة وهو ملاحظة بعض النسب بعد اتضاح كلام المصنف ما أدري كيف ما أعلم نسب اشتباه طلع ومعتمد على ذاكرته معتمد على نقل طالب قد الأستاذ يعتمد على طالب فيقول له أنتم راجعوا ذاك الطالب كنت تعبان ديك الليلة وقراها بسرعة المطلب ما في جعل
المطلب
ماكو حسب مراجعتي ماكو نعم لا يوجد عنده شيء آخر ما أعلم كيف صار هذا ما أدري أنا هذا أتكلم عن واقع المطلب هذا ما يتعلق بالنقطة الخامسة النقطة السادسة وهي النقطة المهمة وقع كلام هل أن الوضع التعيني معقول أو غير معقول هل الوضع التعيني معقول أو غير معقول فقد يقول قائل لعل المشهور عندما فسروا الوضع بالتعيين والتخصيص لأنهم لا يرون أصلاً معقولية ما يسمى بالوضع التعيني فقد وقع الإشكال عندهم في تصوير الوضع التعيني ونتعرض هاهنا إلى إشكالين في تعقولية الوضع التعيني ما هو الإشكال الأول يا شيخنا من يقرر لنا الإشكال الأول نعم بارك فيكم أحد يقرر لنا الإشكال في معقولية الوضع التعيني بعض يقول غير معقول هذا اللي احنا عندنا كأنه أبجديات واحد زائد واحد يساوي اثنين عندنا أبجدي أن الوضع تعيني وتعيني لا بعض الأغايون وصغل غير معقول وهنا وجهان الوجه الأول ما ذكره القوشاني في حاشيته صفحة 47 وذكره المشكيني صفحة 76 والمنتقى أيضا لم يقبل الوضع التعيني في الجزء الأول صفحة 72 قوشاني مشكيني وسيد المنتقى وتقريب وهناك وجهان للمنع من الوضع التعيني الوجه الأول ما ركز عليه هؤلاء الثلاثة وقد نقل القوشاني رحمة الله عليه أن الآخون في مجلس بحثه مال إلى عدم معقولية الوضع التعيني واضح وقد نقل القوشاني عن الآخند أن الآخند في مجلس بحثه مال إلى أن الوضع التعيني غير معقول مال إلى ذلك يعني شنو هالشبهة اللي تخلي يميل والآخند كيف يميل ميل الآخند غير ميل غيره الآخند مال مولو البزرق هذا واحد بزرق مال شفي مال يعني لازم في مشكلة وتقريب الكلام هو أن يقال، ونقربه بمقدمات حتى يتضح الكلام. المقدمة الأولى العلقة الوضعية لا بد أن تكون بين ذات اللفظ وذات المعنى، فإن الوضع ارتباط واختصاص بين طرفين. ما هما الطرفان شيخ مصطفى؟ ذات اللفظ وذات المعنى، هاتان حاشيتا الارتباط وطرفا الارتباط. المقدمة الثانية في الوضع التعيني تشترطون وجود استعمالات في رتبة سابقة على الوضع التعيني، إذ منشأ الوضع التعيني كثرة الاستعمال، ومن الواضح أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، بحيث يستعمل اللفظ في غير ما وضع له مرارا وتكرارا. واستعمال اللفظ في ما وضع له، واستعمال في الوضع ما يصير قرن جديد، ما يصير علقة جديدة. فالوضع التعيني مسبوق بكثرة استعمال اللفظ مجازا، أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. المقدمة الثالثة إذا كثر الاستعمال سيحصل الاقتران والارتباط بين المعنى وبين اللفظ مع القرينة. فما هما طرفا الارتباط والاقتران الناشئ من كثرة الاستعمالات المجازية؟ طرفا المعنى الرجل الشجاع، ولفظ الأسد مع القرينة، لأن المصحح للاستعمال المجازي ما هو المصحح شيخنا؟ القرينة. فستكون الملازمة والارتباط بين اللفظ بين المعنى واللفظ المصحوب مع القرينة، وليس الارتباط بين ذات اللفظ ألا بشرط عن القرينة والمعنى. واضح شيخنا؟ إذن الارتباط والاقتران بين المعنى واللفظ المصحوب مع القرينة، ومقتضى ذلك أن الارتباط والعلقاء سيكون طرفاها أحدهما اللفظ، واللفظ مع القرينة، والآخر المعنى. فكيف حدثت العلقة بين ذات اللفظ والمعنى؟ كيف صارت الارتباط؟ مع أنه دائما الاستعمالات تكون مع القرين، مع القرينة، فالارتباط سيكون بين اللفظ المصحوب بالقرينة مع المعنى. بسحر ساحر انقلب وصار الارتباط بين وين؟ ما وين؟ أين السبب؟ إذن لا نعقد أن يكون كثرة الاستعمالات المجازية توجب الارتباط بين ذات اللفظ والمعنى، توجب الارتباط بين اللفظ المقيد بالقرينة مع المعنى، وهذا خلف دعوى حصول علقة وضعية ووضع جديد بين لفظ ومعنى. واضح الإشكال إن شاء الله. فلو أطلق اللفظ مجردا عن القرينة كيف يخطر المعنى، مع أن الاقتران والارتباط صار بين اللفظ بشرط شيء مع المعنى؟ شو يصير الاقتران؟ واضح الإشكال؟ هذا هو إشكال معقولية الوضع التعيني. فكيف تقولون وضع ناشئ من كثرة الاستعمال؟ لا بد أن تقولوا على مسلك، لا بد أن تقولوا أنه الجزء الأخير من العلة الوضع بالاستعمار. يقول الآخر، تلفتوا الكلام الآخر، لا بد أن يكون الجزء الأخير هو الوضع بالاستعمال، لا الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال. شلون؟ لما رأى العرف أنهم في مقام الحاجة لبيان المعنى بتوسط اللفظ مجازا، تعبوا كل مرة يجيبون القرينة، كل مرة يجيبوا القرينة، كل مرة يجيبوا مجاز. جاء شخص واستعمل الله بغرض الوضع، ياي استعمله، قال رأيت أسدا، هو يقصد الرجل. شوف عجيب، ما جبت القرينة، وين القرينة؟ يقول أنا استعملت الله وأردت وقصدت من استعمالي ذاك المعنى من باب إنشاء علقة وضعية بهذا الاستعمال، فصار هذا وضع بالاستعمال وليس وضع ناشئ بعامل قهري وهو كثرة الاستعمال. وهذا الارتباط إنما نشأ من باب فعل فاعل مختار أنه استعمل اللفظ وأراد باستعماله الواضع فجرده عن القريب، عن القريب. فيصير هذا قسم ثالث. إذا ما تقبلوا القسم الثالث ما في شيء يسمونه وضع تعيني، هذا الوضع باطل، لازم نرجع إلى الوضع بالإس باستعمال. ولا ما يقول استعمال، هذا ما في وضع تعيني. شو وضع تعيني؟ ما عندنا الا وضع تعيني.
يعني الوضع في قصد الواقع،
لا بد قاصد. جيء بولد، اقصد احداث علقه وضع وضعيه، مو امر قهري، امر قصدي.
خب يعني هو وضع تعيني ضمن مبرز يختلف، ذاك صريح، هذا كانما
الوضع التعيني. ذا الوضع التعيني في اصطلاحهم انه يتصور اللفظ، يتصور المعنى، يضع يحكم باللفظ على المعنى ثم يستعمل، والاستعمال متوقف على الوضع، ولا يصح عندهم الاستعمال الا بالوضع. الآخر يقول لا، ابتداء هو يستعمل وباستعماله يتحقق الوضع، ما يتوقف الاستعمال على سبق وضع في رتبة سابقة. يستعمل اللفظ في معنى معين وغير مسبوق بالوضع، وباستعماله يقصد باستعماله تفهيم الإرادة الاستعمالية وإحداث شنو المدلول التصوري، العلقة الوضعية، كما سيأتي هو بحثا عنده في الأمر الثالث، يسميه الاسم. الأمر الثالث عندنا الظاهر في المطلع في الكتاب، شو يسميه؟ استعمال اللفظ في المعنى المجازي. هناك سيتعرض إلى هذا المط، إلى المطلق. هذا هو الإشكال في الوضع التعيني، هذا الإشكال الأول. شنو الجواب؟ ما هو الجواب يا شيخنا عن هذا الإشكال؟ ماذا يقول المشهور يا شيخنا؟
تهجر القرينة شيئا فشيئا.
نعم،
تهجر القرينة شيئا فشيئا حتى يصح استعمال نفس اللفظ في المعنى فتصبح العلقة بينهما مجردا عن القرينة.
إذا هجرت القرينة، كيف صارت العلقة يعني؟ والعلقة نشأت يقول في أحضان القرينة، كيف صار؟ كيف شيئا فشيئا؟
القرينة
تكون قرينة، هذا عامل كمي، هذا الوضع بعامل كمي، يقولون هذا الوضع بعامل كمي مو بعامل كيفي. العامل الكمي طبيعته تردد الكم، والمفروض أن الكم دائما كان مع اللفظ مع قرينة، لفظ مع قرينة، لفظ مع قرينة، بسحر ساحر احنا نجرده ويصير واضح،
يصير معنى ظاهر غير قرينة
بكثرة
الاستعمال. كيف تدمر؟
ما
على خط الدلول، بس العلقة وين صارت؟ كيف إذا كان هناك تعدد دال ومدلول، كيف صارت العلقة بين المعنى الحقيقي وبين أحد الدالين؟
بين أمرين، بين نفس الدال والمعنى والدال بقيده، يعني
إذا صارت العلقة الناضية مو بين ذات الدفق وذات العقل. أقول رأيت أسدا يرمي السهام، رأيت أسدا يأكل اللحم، رأيت أسدا يفترش التراب، كل جم قران. بعدين بقدرة قادر استعملنا اللفظ مجازا، بعدين صارت العلقة بين نفس الأسد والحيوان. شلون بين نفس الأسد والرجل الشجاع؟ يقول شلون تصير هذه؟ أنت لو تفكر فيها شلون تصير؟
والدلالة التصورية ثابتة حتى مع وجود القرينة، مدلول التصوري.
ما على بس هذه العلقة والاقتران وين صار؟ هل صار بين ذات اللفظ والمعنى؟ سؤال. حالة
الإسلام موجود.
بين ذات اللفظ، لو اللفظ بقيد بشرط شيء.
ذات المدلول التصوري لا ينهدم مع وجود القرينة.
ما على العلقة صارت القرن في الذهن. بين هذا المعنى وبين هذا اللفظ المصحوب بالقرينة بشرط شيء. ظاهر
بينهم
بين. كيف أمره؟
المدلول التصوري منحفظ في.
ما على ما صار أنا عندي ذهني إذا يسمع اللفظ ما ينتقل للمعنى إلا بشرط شيء.
هذا في رتبة أخرى.
قرنة أنا ما أقدر ينتقل ذهني إلى معنى الرجل الشجاع إلا إذا سمع لفظ الأسد بشرط شيء. صحيح اللي هي القرينة. وإلا ما ينتقل ذهني أنا، لا يخطر في ذهني الرجل الشجاع بدون من أسمع لفظ الأسد، لازم في قرينة بشرط شيء. كيف إذا كان كله بشرط شيء بشرط شيء بشرط شيء بشرط شيء، بعدين بقدرة قادر صار لا بشرط، يلزم الانقلاب. يقول شوف شلون تصير هذه. الآخر يقول شلون تصير، حكاية سهلة. تصورها شوي.
ذكرت الحل شيخ، ذكرت الحل
كيف
وحصل علقة بين زاد اللفظ وزاد المعنى. أما القرينة شيخنا تبدل، يأتي الذهن يغير مع اللفظ والقرينة والمعنى كل فترة، تبدل في الذهن، لا يحافظ عليها لما هي تتغير. أما اللفظ لا يتغير، يبقى الأسم. أما المعنى يبقى رجل الشجاع. القرينة تبدل فالذهن لا يستطيع أن يحفظ المعنى، فيعمل علقة بين زاد اللفظ وزاد المعنى.
فنقول قد يجاب عن هذا الاعتراض بهذا البيان، بأن قرينة المجاز تارة نفترض قرينة معينة واحدة شخصية أو نوعية، إذ قرائن المجاز إما قرينة شخصية لفظية مثلا، أو قرينة نوعية حالية أو مقالية. فتارة نفترض أن القرينة واحدة شخصية أو نوعية متكررة في جميع الاستعمالات ومحفوظة في جميع الاستعمالات، فحينئذ سيكون الاقتران والارتباط بين المعنى واللفظ المصاحب مع القرينة، ولو من باب تعدد الدال والمد والمدلول ما يأثر في البعض. في النتيجة سيكون الارتباط والاقتران بين المعنى واللفظ مع القرينة المتكررة في جميع الاستعمالات. وتارة نفترض وهو الواقع الخارجي أن قرائن المجاز متعددة وليست ذات مصب واحد. قد تكون قرينة لفظية تختلف في هذا الاستعمال عن الاستعمال الثاني، عن الاستعمال يفترش التراب، يأكل الطعام، يرمي في الحمام وغيره. لها قصة، رأيت أسدا في الحمام وغير. ليش صار هالمثال المشهور رأيت أسدا في الحمام يا شيخنا؟ خب وهكذا. وقد تكون القرينة قرينة مقالية مقامية، قد تكون قرينة ارتكازية، قد تكون قرينة حالية. فهذا العنصر وهو عنصر مصحح المجاز وهو القرينة ليس أمرا محفوظا وثابتا في جميع هذه الاستعمالات، بل هو متغير. والارتباط الذهني والاقتران الذهني سيكون بين المحفوظين في هذه الاستعمال. نعم الكمي الارتباط الذهني والاقتران الذهني يكون بين المحفوظين الثابتين في جميع هذه الاسم تعمال. وما هو المحفوظ وما هو الثابت؟ اللفظ وذات اللام وذات المعنى. وأما الدال الآخر على المجاز فهو متغير، فلم يكن مصبا للعامل الكمي حتى يدخل في العلقة الوضعية. يا إن شاء الله. ولعل هذا مقصود شيخ الناشخ، هذا مقصودكم، مقصودكم ما نستطيع أن نصل إليه بسهولة. بل شيخ مصطفى نفس الشيء، هذا مقصودكم صحيح إن شاء الله. مرة سأل أستاذ واحد قال ما قصدك؟ قال قال عيده. قال على لسانكم أفضل يا شيخ. مرة هم أستاذ سأل واحد قال مقصودي أعمق، هذا أزمنة. قال هاي مقصودك كم أطلع فقيل أتذكر. قال هاي مقصوده؟ قال لا مقصودي أعمق بعد، أعمق يا شيخ. قال هذا أعمق بعد، يحتاج إلى يحتاج إلى تفكير تام مزيل وتأمل. إذن العلقة الوضعية والارتباط ينشأ بين المحفوظين في جميع الاستعمالات، فلا يدخل العنصر المتغير وغير المتكرر في دائرة شنه الربط والاقتران. هذا الإشكال الأول وجوابه.
بل محفوظ.
نعم. يقول لا ليس المحفوظ أنه لا متكرر، العامل المتكرر. الربط والاقتران الذهني عامل كمي، والذي يدخل في هذا الارتباط ما كان طرفاه متكرر، وما هو المتكرر هو اللفظ والمعنى. أما الدال الآخر وهو قرينة المجاز له جامع أنه بشرط شيء، هذا عنصر غير متكرر. ما دام عنصر غير متكرر فإنه لا يدخل في دائرة الارتباط الذهني، ولا يكون له سببية في خطور أحدهما الأول للثاني. هذه السببية، سببية الخطور ناشئة من عامل كمي. مو المهم أن ننظر جامع انتزاعي وجامع هو بشرط شيء بغض النظر عن كونه، هذا ما ينفعنا، لأن نتكلم عن أمر ذهني ناشئ من عامل كمي. فما كان مصبا للعامل الكمي يكون مصبا للقرن والارتباط، ما كان خارجا عن العامل الكمي لا يكون مصبا للارتباط والاقتران. الاعتراض الثاني ما ذكره المحقق الإيرواني في نهاية النهاية في الجزء الأول صفحة 8، فقد ذكر المحقق الإيرواني أنه لا يعقل الوضع بكثرة الاستعمال في حاشيته على الكفاية.